قال فوالله ما قام من رجل حتى قال ذلك 3 مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نهر بدنه ودعا حالقه فحلق فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فحديث مسر بن مخرمة ومروان بن الحكم في بيان وقعات أو المراحل التي مر بها صلح الحديبية وقد تقدم في الليلتين الماضيتين الكلام على ما يتعلق في أول الحديث وقد وصلنا إلى هذا الموضع منه الذي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الكتاب الذي كتبه بينه وبين كفار قريش الذي قام بالنيابة عنهم في هذا العقد وهذا الاتفاق سهيل بن عمرو لما فرغ من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان هذا العقد يشتمل على أنه ينصرف من هذا العام ولا يدخل مكة وأنه يأتي من العام المقبل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخلها هذه السنة فأبى ذلك سهيل بن عمرو وقال لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة ولكن يكون ذلك من العام المقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا ولما أبرم العقد وتم الاتفاق وكان قد أحرم بعمره قد أحصر ومنع من دخول البيت أراد أن يتحلل وأن يتحلل أصحابه معه من العمرة التي أحرموا بها فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا رؤوسهم فلم يقدم أحد منهم على هذا ولعلهم فهموا أنه أن الأمر ليس على الإلزام وأنما هو على الندب وأنهم على طمع وعلى رجاء أن يتحقق الدخول في هذه السنة إلى مكة وأن يؤدوا العمرة فكرر ذلك عليهم فلم يستجب منهم أحد رجاء أن يكون هناك نسخ وأن يكون هناك تمكين لهم من الشيء الذي قدموا من أجله وهو أداء العمرة وإنهاء الإحرام الذي تلبسوا به فلما لم يحصل منهم نحر وحلق دخل منزله عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة المكان الذي فيه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فأشارت عليه بمشورة فقالت له أتحب هذا يعني هل تحب أن يحلق الناس وأن ينحروا هديهم وبدنهم فقالت أخرج ولا تكلم أحدا واعمد إلى نحرك إلى هديك فانحرها إلى بدنك فانحرها وادع حالقك فليحلق رأسك. فخرج عليه الصلاة والسلام وقبل مشورتها وهذا دليل على كمال رأيها وكمال عقلها، حيث أشارت بهذا الأمر وأشارت بهذا الرأي الصائب الذي جعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام الأمر الواقع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وحلق رأسه ونحر هديه، وأنه ليس هناك مجال لأمر آخر سوى هذا الذي أقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحر هديه وأدعى الحالقة فحلق رأسه. فلما رأى ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تتابعوا على نحر بدنهم وحلق رؤوسهم، فصار يحلق بعضهم بعضا وكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني كاد يقتل بعضهم بعضا، يعني وهم يحلقون، يعني يحلق بعضهم بعضا يكاد يقطع رأسه أو يجرحه، وأنه يحصل له مضرة، وذلك أنهم يحلقون وهم مغمومون، فيه غم وحزن وتأثر لكونهم صدوا عن البيت ولم يتمكنوا من البيت، فكاد وهم يحلق بعضهم بعضا أن يقتل بعضهم بعضا بالموسى الذي يحلقون به، الذي يحصل به الحلق، وذلك لأنهم في غم وفي حزن شديد. ففعلوا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، في هذا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير سواء كان في العمرة أو في الحج، إلا أن العمرة إذا كان الذي دخل معتمرا هو متمتع والحج قريب ولا يبقى بين العمرة إلى التحلل من العمرة والحج مدة ينبت فيها الشعر، فإنه في هذه الحالة الأولى أن يقصر حتى يكون هناك شعر يحلق إذا انتهى من الحج، وإذا جاء إلى جمرة العقبة فعنده يكون عنده شعر يحلقه، أما إذا لم يكن كذلك فإن الأولى هو الحلق، الأولى هو الحلق.
قال: ثم جاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك.
ثم بعدما أبرم الاتفاق بينه وبين كفار قريش وذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، دل هذا على أن النساء إذا جئن من الكفار وهن مسلمات فإنهن لا يرددن إليهم، وإنما الذي يرد هو الرجال. وهذه الآية دالة على أن النساء لا يكون حكمهن حكم الرجال، وأنهن مستثنيات، وأن هذا الذي أبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حق الرجال خاصة، وأن النساء قد استثناهن الله عز وجل وأمر بامتحانهن واختبارهن، وإذا كانت الواحدة منهن إنما جاءت مهاجرة وأنها فارة بدينها من أعداء الإسلام والمسلمين فإنها لا ترد إلى الكفار، وإنما الذي يرد هم الرجال خاصة، وكان عليه الصلاة والسلام يمتحنهن ولا يردهن إلى الكفار. ولما أنزل الله عز وجل هذه الآية ويقول الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له كافرتين، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، وتزوج الثانية رجل آخر. قال: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا زعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب، لو كان له أحد.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد الاتفاق بينه وبين كفار قريش على أن من جاء منهم يرد، ولو كان مسلما فإنه يرد إليه، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد، هذا هو الذي تم عليه الاتفاق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الممثل لكفار قريش. لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أبو بصير، وهو رجل من قريش أسلم، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة، فطلب منه أن يسلمه لهم، فسلمه لهم بناء على الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم، فخرج به عائدين إلى مكة، فنزلوا في ذي الحليفة، جلسوا معهم تمرا يأكلون منه، وكان مع أحدهما سيف، فحاول أبو بصير رضي الله عنه أن يأخذ هذا السيف وأن يقع في يده، فقال: إن سيفك هذا لجيد. فاستله الآخر وقال: نعم إنه لجيد. فقال: أرني أنظر إليه. فأعطاه إياه، فلما تمكن منه أخذه، ضرب أحدهما بالسيف حتى قتله وبرد، يعني حتى انتهى من الحركة، وقتله. فلما رأى الآخر ما حصل لصاحبه هرب، أسرع إلى المدينة متجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو بصير وراءه. قال: فلما وصل إلى المدينة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد رأى هذا ذعرة، يعني رآه يجري فزعا مذعورا. فقال: لقد رأى هذا ذعرة. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لقد قتل صاحبي وإني لمقتول، وأخبره بما حصل. فجاء أبو بصير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لما بلغه قال: ويل أمه مسعر حرب، لو كان له أحد. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد أوفيت همتك، وأوفيت بما اتفقت معه على مع كفار قريش عليه حيث سلمتني لهم، ولكن الله نجاني منهم. ففهم أن النبي عليه الصلاة والسلام راده إليهم، وأنه لن يبقي عنده على حسب الاتفاق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فهرب وذهب إلى جهة في ساحل البحر، ولم يذهب إلى كفار قريش، ولم يمكنه البقاء عند النبي عليه الصلاة والسلام. مشعر حرب يعني معناه أنه يعني يكون سببا في الحرب، ومسعر لها هو الذي مسعر الحرب هو الذي يسعرها ويجعلها تنشب بين الناس.
قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فمن أتاه فهو آمن. قال تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم.
أبو بصير رضي الله عنه لما علم بأنه أو فهم أن النبي عليه السلام لن يقبل بقاءه عنده وأنه سيرد إلى قريش على حسب الاتفاق الذي بينه وبينهم، لأن من جاء منهم وهو مسلم ولو كان مسلما فإنه يرد إليه، لما فهم بأنه مردود إليهم هرب وذهب إلى جهة ساحل البحر. فجاءه من فلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي سبق أن مر ذكره عند إبرام الاتفاق، وأنه جاء يرفض بالقيود وطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركه أبوه سهيل بن عمرو فأبى، وطلب أن يجيزه فأبى فرده إليه. فلما ذهب أبو بصير إلى جهة البحر انفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو وذهب إلى أبي بصير، فصار كل من يسلم ولا يدعو وهو يعلم بأنه لن يتمكن من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بصير وأبي جندل حتى اجتمع عصابة، يعني العصابة هي في حدود 40 يبلغون في حدود 40 رجلا، فاجتمعوا فصار كلما مر قافلة من القوافل لكفار قريش أخذوها وقتلوا من معها، فتأثر من ذلك الكفار وتضرروا حتى أرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يناشدونه لما بينهم وبينهم من القرابة أن يلغي هذا الشرط وأن يجعل هؤلاء يأتون إليه ويكونون معه، لأن الشرط الذي اشترطوه تبين أن المضرة فيهم المضرة عليهم منه، لأن هؤلاء المسلمين الذين انفلتوا من كفار قريش ولم يتمكنوا من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم بد من أن ينحازوا ويكونوا على حدة، لأنهم لا يريدون أن يبقوا مع كفار قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل لهم الوصول إليه على حسب الاتفاق الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فصاروا بهذه الناحية على ساحل البحر، فكلما مر قافلة من القوافل أخذوها وقتلوهم معها، تضرر من ذلك الكفار وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام وناشدوه ما لهم بما بينهم وبينهم من القرابة ما بينهم من الرحم أن يتركوا أن يقبل مجيئهم وأن يلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه ولحوا عليه وأصروا على كتابته في العقد. وهذا وبهذا تبين أن هذا الشرط الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم أن المصلحة فيه المسلمين، وأن الأمر ليس كما فهم بعض الصحابة حيث قالوا كيف نعطي الدنية في ديننا، تبين أن العاقبة للمسلمين، وأن المصلحة إنما صارت للمسلمين لما انحاز وتميز أبو بصير ومن معه في هذه الناحية، فتضرر الكفار منهم وطلبوا من الخليفة أن يستقبلهم وأن يردهم وأن يجعلهم يكونون معه وأن لا يبقوا وأن يلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه وهم الذين أرادوه، وأن من جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلما يرد إليهم طلبوا إلغاء هذا الشرط، وتبين أن المصلحة للمسلمين. ولهذا كان سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقولان اتهموا الرأي في الدين، لأنهم كانوا يرون في أول وهلة أن هذا الشرط فيه ذلة للمسلمين وأن فيه نقص عليهم، ولكن تبين أن المصلحة لهم وأن الفائدة لهم وأن الكفار هم الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يقبل مجيء هؤلاء إليه حتى لا يعترضوا غيرهم والقوافل التي تأتي لهم.
لما أرسل يعني إلا الرسول أرسل إلى ذي الجلدين، لما أرسل
الرسول يعني يطلبون أن يرسل، يعني يطلبون من يرسل لهؤلاء يأتوا إليه.
قال فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معر العر الجرس فزيلوا إنمازوا وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء.
بعد أنزل الله عز وجل هذه الآية وهي مما نزل بعد حديبية، وأن الله عز وجل كف المسلمين عنهم وكف الكفار عن المسلمين، فنزلت الآية بعد ذلك، يعني بعدما حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش لصلح الحديبية، فتم هذا الصلح الذي ما حصل أنهم حصل منهم الذي لم يحصل، لم يكن قد حصل إضرار منهم من النبي صلى الله عليه وسلم في القتل، وهو أيضا ما قتلهم وما حصل منه إضرار لهم بالقتل، ولكن حصل هذا الاتفاق الذي حصل فيه مصلحة كبيرة للمسلمين، ودخل في دين الله عز وجل في هذه المدة الوجيزة بعد الاتفاق وقبل فتح مكة أعداد كبيرة دخلوا في دين الله عز وجل، بناء على أنه تم الاتفاق بأن لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وأن يعني يدعو إلى دينه ولا يعترضوا عليه في خلال هذه المدة التي تم الاتفاق بينه وبينهم، ولكنهم بعد ذلك حصل نقض العهد ففتح الله تعالى نقض العهد منهم، ففتح الله مكة بعد سنتين من هذا الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم، أسلم هؤلاء الذين كانوا ناوؤوه وعارضوه، وفي مقدمة سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي تولى إبرام الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن كفار قريش، كان ممن أسلم وحسن إسلامه بعام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن البخاري رحمه الله فسر بعض الكلمات التي جاءت في الآية. قال معرة العر الجرف، المعاني العر في اللغة الجرف، لكن المقصود من المعرة في الآية الإثم، منهم معرة يعني إذن، بحيث يقتلون من يكون مسلما بينهم مخبيا إسلامه. فالله عز وجل شاء وقضى وقدر أن يتم هذا الصلح الذي فيه خير الكثير، وألا يحصل منه قتل لهم ولا منهم قتل لأصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تميزوا يعني تميزوا أو انمازوا، لو أن هؤلاء تميزوا اللي هم المسلمون منهم فعذبهم الله، ولكن الله عز وجل شاء أن يسلم من يسلم منهم وأن يدخلوا في دين الله عز وجل، وألا يهلكهم وألا يعذبهم، لأنه قدر وشاء أنهم يدخلون في دين الله عز وجل، وأن يوجد من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم ذكر الحمية، وأن الحمية وما حصل منهم من التعنت عند إبرام العقد، ومن ذلك أنهم لم يوافقوا على كتابة الرحمن الرحيم في البسملة، وطلبوا أن يكتب باسمك اللهم وأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فوافق على ذلك. وكذلك لما كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، لم يوافقوا على أن يكتب رسول الله وقالوا اكتب محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك. هذا من حميتهم، حمية الجاهلية. ثم ذكر بعض المعاني لهذه المادة، أن منها يعني الحمى فيه المنع وغير ذلك من المعاني التي ذكرها.
قال وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. قال والأقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن.
بعد ذلك ذكر البخاري رحمه الله هذا الذي جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزل الله هذه الآية صار يمتحن من يأتي من كفار قريش من المؤمنات يمتحنهن. وقيل المراد بالامتحان أنه كان يستحلفهن إنهن ما خرجن غضبا وما خرجن فرارا، غضبا على أزواجهن وسخطا على أزواجهن، وأنهن إنما خرجن مهاجرات وأنهن فارات في دينهن ويريدن الهجرة إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يبقين معه في المدينة يظهرن إسلامهن. ف فكان يمتحنهن.
وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر.
يعني أنزل الله عز وجل هذه الآية فيها أنهم أن من ذهب يعني إلى الكفار يعني أزواجه وأن ذهبت أزواجهم فإنهم يدفع لهم ما أنفقوا ويعطون ما أنفقوا عليهن. ثم النهي عن الإمساك بعصم الكوافر وتحريم الإبقاء على الزوجات الكافرات وأن لا يبقين في عصمة المسلم ما دمنا مشركات وما دمنا كافرات. بادر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلق امرأتين كانت عنده وهن مشركات، فتزوج معاوية بن أبي سفيان واحدة منهن، وتزوج سفيان صفوان بن أمية الأخرى كما سبق أن مر.
قال ابو جهل قال ليس قال تزوج الاخرى ابو جهل
قال فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفق المسلمون على ازواجهم انزل الله تعالى وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت امراته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجر، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث.
وهذا
عروة عن عائشة وقال عقيل بن الثوري قال عروة،
وهذا يعني طريق آخر فيه أن أبا بصير قدم مهاجرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدة التي مات فيها كفار قريش، يعني التي اتفق فيها مع كفار قريش، لكن لما كانت هذه المدة قد ذكر شرط في العقد هو أن من جاء مسلما من جاء من الكفار ولو كان مسلما فإنه يرد إليهم، الرسول رده إليهم. وهنا ذكر أول الحديث ثم ذكر أول الكلام ثم أشار إلى بقية الحديث.
هنا قال يعني أبا بصير الثقفي، وهنا قال قرشي. أبا بصير هنا قال الثقفي، وهنا قال رجل من قريش قد أسلم. أيوه نعم أبا انتهت التعليم. أيوه نعم
قال باب الشروط في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء إذا أجله في القرض جاز. قال باب الشروط في القرض.
باب الشروط في القرض. أورد تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي استسلف من آخر 1000 دينار وطلب منه شهيد فقال كفى بالله شهيدا، ثم بعد ذلك ذهب وأراد أن يأتي إليه عند نهاية الأجل، فما وجد سفينة يذهب بها، فحفر فأخذ خشبه ونقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة إلى الدائن. والحديث سبق أن مر في مواضع متعددة، والبخاري هنا أورده من أجل قوله إلى أجل مسمى، لأنه وضع شرط في القرض، وهو أنه أقرضه إلى أجل، ففيه اشتراط الأجل، ولا بأس باشتراط الأجل في القرض. لهذا نقل عن بعض السلف القول به.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وعطاء إذا أجله في القرض جاز.
قال ابن عمر: وعطاء إذا أجله في القرض جاز، يعني إذا ضرب أجلا. الأصل في الأجل في القرض ألا يضرب له أجل، لكن لو أجل جاز. لو قال فيه مقدار من المال قرضا يدفعه له بعد سنة، يدفعه له بعد سنتين، يدفعه له بعد 6 أشهر، لا بأس بهذا الشرط. وإن سكت عنه ولم يأتي بهذا الشرط فالأصل هو عدم الاشتراط، وهو سائر، هذا هو الأصل فيه. لكن لو اشترط أجلا معلوما يوفي فيه هذا القرض الذي أقرضه إياه ساغ وجاز، كما يقتضيه أو كما يدل عليه هذا الحديث، وكما جاء عن ابن عمر وعن عطاء.
قال: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما، عن عمر وابن عمر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله.
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. هذه الترجمة فيها بيان أو الإشارة إلى بيان ما لا يحل من الشروط، وهو الذي يخالف كتاب الله. وما يخالف كتاب الله، ومقصود بكتاب الله الكتاب والسنة، لأن السنة داخلة تحت كتاب الله، يقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا سبق أن مر قريبا حديث العسيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. فإن تغريب العام ليس في الكتاب العزيز، وإنما هو في سنة المطهرة. إذن فكتاب الله عز وجل يراد به الكتاب العزيز، ويراد به السنة المطهرة، لأن الكتاب العزيز أمر بالاستسلام والانقياد لما جاء فيها، لقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأتى بكلام عمر أو ابن عمر أو كلامهما جميعا أنه كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. المقصود من هذا بيان أن الشروط الباطلة هي التي تخالف كتاب الله عز وجل، أي ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة، ما يخالف ما جاء في الكتاب العزيز وما في السنة المطهرة فإنه يكون شرطا باطلا لا يعتبر ولا يعول عليه. شروطهم بينهم يعني أنهم معتبرة، شروطهم بينهم معتبرة إذا كانت موافقة لما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لكن إذا خالفت فإنها لا قيمة لها ولا عبرة بها.
قال: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مئة إلا واحدة أو سنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال قال رجل لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. قال: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، المقصود بالثنيا الاستثناء.
والشروط التي يتعارفها الناس بينهم،
الشروط التي يتعارفها الناس بينهم، ثم وكذلك الاستثناء إذا قال مئة إلا واحد أو اثنين، يعني فإن الاستثناء صحيح. أورد تحت هذا عدة آثار وحديثا مشتملا على الاستثناء مطابق ما قاله بالترجمة: وإذا قال مئة إلا واحد أو اثنين، إلا واحدا أو اثنين.
وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
فذكر يعني هذا الأثر، وأنه من قال: أدخل ركابك فإن لم يسافر معك يوم كذا وكذا فلك كذا وكذا، فقضى شريح القاضي على ذلك. وقال والسبب في هذا أن صاحب الجمال إذا أحضرها من المراعي وحبسها في البلد من أجل هذا الذي اتفق معه على أن يسافر معه في اليوم الفلاني، فلم يسافر في اليوم الفلاني وأخر، فإنه يتحمل يعني مصاريف، يتحمل علفا بهذه الجمال في هذه المدة، ويكون هذا الذي اشترطه أو هذا الذي فرضه على نفسه يلزم به، وحمل نفسه يعني ذلك الشيء الذي ألزمها به.
وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد، فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد، فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه.
وهذا أيضا كذلك، إلا أن ذاك في تأجير وهذا في بيع. قال إن لم آتك في يوم الأربعاء
فليس
بيني وبينك بيع، فقضى عليه شريح.
من السيرين يروي عن شريح ولا كيف؟ من السيرين
وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد، فقال شريح للمشتري أنت أخلف فقضى عليه.
يعني يحكي ابن سيرين ما حصل، وأن شريح الخاوي قضى عليه، حكم عليه بما حاله وبما البجع ذكره عن ابن سيرين، ويحكي ما حصل من الاشتراك بين الرجلين وما قضى به شريح القاضي. وذهب جمهور العلماء يعني الى انه لا يلزم هذا الشيء الذي قاله بما يتعلق بمساله صاحب الجمال، وقالوا ان هذه عده حصل اخلافها، ولكن كما هو معلوم لا شك أنه حصل مضرة على هذا الرجل، فضاعت الفرصة عليه، وكونه أحضر إبله من المراعي وحبسها وجعل يعلفها دون أن يحصل السفر، لا شك أن هذه مضرة. فلو كلف هذا الشخص الذي اتفق معه على ما يحصل به دفع هذا الضرر عنه فإنه مناسب. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أخطاها دخل الجنة. محل الشاهد من هذا الاستثناء، أن الاستثناء الإنسان إذا أقر بشيء ثم استثنى استثناء مباشرا فإنه يعتبر. إذا قال عندي لفلان 100 إلا 10، قال إلا 10 كلام متصل، فإنه يصح الاستثناء، فإنه يصح الاستثناء ما دام ان الاستثناء متصل، لان كون اقر بمبلغ ثم عقبه مباشره باستثناء يخرج شيئا من هذا المقدار فان الاستثناء صحيح. لا يقال بان الاقرار يلزم بدون ان يعتبر الاستثناء الذي وراءه، فإن الاستثناء معتبر ما دام الاستثناء متصلا فإنه يعتبر. البخاري رحمه الله إنما أورد هذا الحديث من أجل الاستثناء الذي فيه، وقوله 100 إلا واحد. فلو أن الإنسان أقر بأن عليه مبلغ من المال مقداره كذا إلا كذا فإن الاستثناء صحيح. أما معنى الحديث فالحديث يأتي في كتاب الدعوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أخطأها دخل الجنة. يعني أن من أسماء الله عز وجل 99، من أخطأ هذه الأسماء عددا وعملا بما تقتضيه وإيمانا بما تقتضيه فإنه يدخل الجنة. وليس معنى الحديث أن أسماء الله محصورة في 99، بل لله عز وجل أسماء لا يعلمها إلا هو، وليس محصورة في 99، ولكن ذكر 99 هي مقصود بها أن من أحصاها دخل الجنة، من أحصى 99 دخل الجنة، فهذا مقصود من ذكرها، وليس مقصود حصر أسماء الله عز وجل في 99، لأنه جاء في الحديث ما يدل على أنها أكثر. الحديث الذي يقول فيه قبل يسألك بكل اسم هو لك ثم يسألك لنفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به زيادة من الغيب عندك، دل هذا على أن أسماء الله عز وجل لا تحصر، وأنه لا يحصر أحد، وأن منها ما استأثر الله عز وجل به. فذكر 99 هنا الحديث من أجل الإحصاء لا من أجل الحصر، وهو مثل لو أن إنسان قال إن عندي 100 ريال أعددتها للجهاد في سبيل الله، لا يفهم منها أن كل ما عنده 100 ريال، وإنما هذه 100 ريال خصصها الجهاد في سبيل الله، خصصها للجهاد في سبيل الله، فلا ينفي أن يكون عنده أشياء أخرى سواها، لا ينفي أن يكون عنده أشياء، وإنما هذه معناه أنه خصص في هذا، فلا ينفي أن يكون عنده أشياء أخرى أعدت لغير هذا الغرض، أن يكون عنده أشياء عدها لبناء المساجد أو أشياء عدها للإنفاق، لا ينفي أن يكون هناك أشياء أعدها لأمور أخرى، وإنما هذه هذا مقدار أعده لهذا العمل، فهذا مثل هذا. قولوا عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وثمانين لأن واحد من الصادق على الجنة، المقصود بذكر هذه 99 هو ما يترتب على إحصائها من دخول الجنة، وأن من أحصاها دخل الجنة، وأنه ليس مقصود الحصر. لهذا ذهب الجمهور إلى أن أسماء الله لا تحصر، وجاء عن ابن حزم أنها محصورة في 99، قال ليس بصحيح، بل هو خطأ وغلط وغير محصورة، والحديث الذي أشرت إليه يدل على عدم حصرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لمن يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
قال باب الشروط في الوقت. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حصرها، وقد جاء في سنن في جامع الترمذي ذكر الحصر ولكنه غير ثابت، بل هو مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر العدد هو كذا وكذا 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 جاء في سنن الترمذي في جامع الترمذي، ولكنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمل جماعة من العلماء في العمل على حصرها وعلى تجميعها من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفقوا على أسماء معينة، هناك شيء يتفقون عليه أسماء يتفقون عليها، وهناك أسماء يختلفون فيها، هذا يذكر شيء وهذا يذكر شيء، هذا يذكر يعني شيئا وهذا يذكر شيئا آخر، فلم يتفقوا على عدد معين على 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 أسماء معينة، يعني عندما يعدون 99 تجدهم يتفقون على أسماء، وبعضهم يذكر أسماء خلاف ما يذكره الآخر.
قال باب الشروط في الوقت. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أسلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا.
وهذا الترجمة يقول البخاري له شروط الوقت، وهو تحت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة سوء قصده أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض التي أصابها خيبر وأنها أنبت أمواله، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه وأن يأمره بأن يضعها في الذي يراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يوقفها، قال إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أن يجعلها وقف، معناه أنه لا يباع ولا يوهب، وخرج من كونه من جملة ماله وصار موقوفا لله عز وجل، يصرف قيعه وتصرف ثمرته في الجهات الخيرية التي عينها والتي ذكرها في هذا الحديث، وأنها في المساكين وفقراء وقربى وضيف، وأنه لا بأس أن من قام عليها أن يطعم وأن يطعم وغير متأكل مالا أو متمول مالا. ومقصود من ترجمة شروط الوقت وقوله لا يباع ولا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذه شروط في الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجعلها وقفا فيكون ذلك صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية، وأن الشيء الذي يدر ويثمر وتكون الصدقة به مستمرة على مر الأيام، هذه الصدقة الجارية. لأن الصدقة المنقطعة هي التي يدفعها الإنسان لأحد ثم تنتهي، لكنه إذا وقف نخلا، وقف دارا مثلا تؤجر وأجارها في كل سنة يصرف في كذا وكذا، فهذه من الصدقات الجارية المستمرة التي تبقى للإنسان في حياته وبعد وفاته. فإن الانتفاع بها يحصل في حياته وبعد وفاته، لأنها صدقة جارية. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم صالح يدعو له. نجيب على من يجيب على عليه الصلاة والسلام.
هو
أبوه مخرمة،